دروس من هدي القرآن الكريم. دروس من وحي عاشوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاه والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمه للعالمين لينقذ الامه من الطغيان والشرك والجهاله ويخرجه من الظلمات الى النور. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين نهجوا نهجه وسلكوا طريقه وحملوا رايته ونصحوا لأمته. في هذا اليوم يوم عاشوراء يوم العاشر من محرم وضعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض أن لا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان شيء مفترض والطبيعي لحادثة مثل هذا أن لا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يد من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذا. ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحا لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ ضد من؟ هل ضد شخص فضل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذه أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر وشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. لكننا نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ هو واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء، هو ابن سيد الشهداء حمزة. ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة الإسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم. إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس، مليء بالعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفسنا، لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحيتها. حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هذه الأمة للقاء ربه. إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن، لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عن ما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي متغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة، كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. الإمام علي عليه السلام عندما آلت الخلافة إليه كان أمامه عقبة كأودا، شخص معاوية في الشام. أول قرار يتخذه الإمام علي عليه السلام هو أنه يجب عزل هذا الرجل، ولا يمكن أن يبقى دقيقة واحدة في ظل حكم علي يحكم منطقة كالشام باسم علي وباسم الإسلام. البعض نصح الإمام علي عليه السلام لأنه ليس الآن وقت أن تتخذ مثل هذا القرار. معاوية قد تمكن في الشام، انتظر حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تعزله. يبدو هذا عند من يفهمون سطحية السياسة، وعند من لا يصل فهمهم إلى الدرجة المطلوبة بالنسبة للآثار السيئة والعواقب الوخيمة. لأن يتولى مثل ذلك الرجل على منضدة كبرت أو صغرت على رجال المسلمين كمعاوية، تبدو هذه فكرة صحيحة. دعه حتى تمكن، ثم بإمكانك أن تغيره بعد. الإمام علي عليه السلام قال لا يمكن، واستشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت متخذ المضلين عضدا عونا ومساعدا. لأن من تعينه واليا على منضدة أو تقره واليا على منضدة ما، أي ذلك أنك اتخذته ساعدا وعضدا يقوم بتنفيذ المهام التي هي من مسؤوليتك أمام تلك المنضدة أو تلك. عندما نعود إلى الحديث من هنا، ومن أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة، فنرى الحسين صريعا في كربلاء. إنها الانحرافات الأولى. الإمام علي لم يجب أبدا معاوية واليا على الشام، وعندما استشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عبدا، إن معاوية رجل مضل يضل أمة. ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفا للأمة عن القرآن، صرفا للأمة عن محمد، صرفا للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله؟ إن معاوية مضل، وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها، أدام لنفسه دولة في ظل الخلافة الإسلامية. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية، وجاءت معركة صفين، استطاع معاوية أن يحشد جيشا كثير العدد والعدة، أكثر من جيش الخليفة نفسه، أكثر عددا وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه. وكان ذلك الجيش الذي حشده إلى ساحة صفين مجاميع من تلك الأمة التي أضلها معاوية. لما أضلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطل، لتقف في وجه الحق، لتقف في وجه النور، لتقف في وجه العدالة، في وجه الخير، تقف مع ابن آثلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إنه الضلال، وما أخطر الضلال، ما أخطر الضلال، وما أسوأ آثار ونتائج وعواقب الضلال، وما أفظع خسارة المضلين عند الله، ما أشد خسارتهم وما أفظع خسارتهم. في هذه الدنيا ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى وقد أضلوا عباده. الإمام علي عليه السلام هو يعلم أن أخطر شيء على الأمة، أن أخطر شيء على البشرية هو الضلال والمضلون. لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ويعرف مهمة الدولة في الإسلام ويعرف مهمة الخلافة الإسلامية، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هو تقويض خلافته واستشهاده. كان يقول إن خلافتكم هذه لا تساوي عندي شراشا على هذا إلا أن أقيم حقا أو أميت باطلا. لماذا؟ قد يستغرب أي شخص منا عندما يسمع كلاما لأبي المؤمنين عليه السلام كهذا: أنت حريص على أن تزيل معاوية من موقعه حتى لو كان الثمن هو تقويض خلافتك، إزاحتك عن هذا المنصب، استشهادك. الإمام علي عليه السلام يرى كل هذا سهلا، ولا أن يبدأ معاوية دقيقة واحدة على رجال الأمة. لأن علي لم يكن من أولئك الذين يحرصون على مناصبهم وليكن الثمن هو الدين، وليكن الثمن هو الأمة ومصالح الأمة ومستقبل الأمة وعزة الأمة وكرامتها. الإمام علي يعرف أن من يعشق السلطة، أن من يعشق المنصب، هو نفسه من يمكن أن يبقي مثل معاوية على الشام، هو نفسه من يمكن أن يبيع دين الأمة، أن يبيع الدين الإسلامي، هو نفسه من يمكن أن يبيع الأمة بأكملها مقابل أن تسلم له ولايته وأن يسلم له كرسيه ومنصبه. وهل عانت الأمة من ذلك اليوم إلى الآن إلا من هذه النوعية من الحاكمين؟ هذه النوعية التي نراها ماثلة أمامنا على طول وعرض البلاد الإسلامية، لما كانوا من هذا النوع الذي لم يتلقى درسا من علي عليه السلام الذي كان قدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلى السلطة، قدوة للآباء في التربية، قدوة للسلاطين في الحكم، قدوة للدعاة في الدعوة، قدوة للمعلمين في التعليم، قدوة للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة لكل ما يمكن أن يستلمه الإنسان من خير ومجد وعلم. أولئك الذين لم يعيشوا هذه الروحية التي عاشها الإمام علي عليه السلام في اليوم الأول من خلافته، فأرى الجميع أن خلافته عنده لا تساوي شراك نعله إذا لم يقم حقا ويمس باطلا. ما قيمتها إذن؟ ما قيمة الدولة تحكم باسم الإسلام ويتربع زعيمها على رقاد المسلمين وعلى عرش البلد الإسلامي، ثم لا يكون همه أن يحيي الحق ويميت الباطل؟ لا قيمة لها، ليس فقط لا قيمة لها، بل تتحول قيمتها إلى شيء آخر. تتحول الأمور إلى أن يكون قيمتها هو الدين، إلى أن يكون قيمتها هو الأمة. عندما نسمع أيها الإخوة زعماء العرب، زعماء المسلمين كلهم يسرعون إلى الموافقة على أن تكون أمريكا حليفة، على أن تكون أمريكا هي من تزعم الحلف لمحاربة ما يسمى بالإرهاب. وعندما نراهم جميعا يعلنون وقوفهم مع أمريكا في مكافحة ما يسمونه بالإرهاب، لأنهم جميعا يعشقون الصلاة. لأنهم جميعا يحرصون على البقاء في مناصبهم مهما كان الثمن، لكنهم لا يمكن أن يصرحوا بهذا. هم يقولون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن، أو يقولون خوفا من العصا الغليظة، العبارة الجديدة التي سمعناها من البعض، الخوف من العصا الغليظة. وأي عصا أغلظ من عصا الله؟ من جهنم ومن الخزي في الدنيا. هل هناك أغلظ من هذه العصا؟ الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موضع الصلبة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. سترى معاوية، هل معاوية والذي كان موقعه فعلا في الأيام الأولى لخلافة الإمام علي عليه السلام، بل في أيام عثمان كانت دولته أقوى في الواقع من محيط الخليفة نفسه، كان في تلك الفترة حكمه مستقر ويمتلك جيشا كثير العدد، هو كان أقوى في الواقع من المجتمع الذي جاء ليبايع علي عليه السلام من مجتمع المدينة وما حولها. كان هناك استقرار لدى معاوية سنين طويلة من أيام عمر، من أيام الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها، من يوم أن ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية، إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، وكل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة. نجد الفاروق الحبيبي الذي يفرق بين الحق والباطل لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية دقيقة واحدة على الشام. ومن هو الشخص الذي قال عنه الرسول أنه مع القرآن؟ هل عمر أم علي؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي، أم قال عمر مع القرآن والقرآن مع عمر؟ عندما نجد أن علي لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية لحظة واحدة على الشام، فإنه يتحرك باسم القرآن، وإنه منطق القرآن وموقف القرآن. إذن فالموقف الآخر الذي سمح لنفسه أن يبقي معاوية سنينا طويلة لا يحاسبه على شيء من أعماله ويقول عنه ذلك كسر العرب، هو الموقف الذي لا ينسجم مع القرآن بحال، هو الموقف المفارق للقرآن، هو الموقف الذي ضرب القرآن وأمة القرآن وقرناء القرآن. فهنيئا لفاروق هذه الأمة، هنيئا يوم يلقى الله فيسأل عن كل حادث حدث في هذه الأمة.